الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فوقفنا في الدرس السابق عند باب إزالة النجاسة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. يشترط لكل متنجس 7 غسلات، وأن يكون أحدها بتراب طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير، ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا.
نعم، قال المؤلف رحمه تعالى: باب إزالة النجاسة. والنجاسة هي كل عين دل الدليل الشرعي على نجاستها، كل عين دل الدليل الشرعي على نجاستها. فلا بد، إذا أردنا أن نحكم على شيء بالنجاسة لا بد من دليل شرعي مية. فلا يعرف أحد يعني من الأديان يهتم بإزالة النجاسة إلا المسلمون، فتجد الكافر يبول ثم لا يغسل عضوه ولا ما أصابته النجاسة في يعني من بدنه أو ملابسه، ويتركها بدون غسل، بخلاف المسلم الذي يستنجي أو يستجمر، ومن حرص وكذلك يعني كما أنه يوجد الحرص على إزالة النجاسة الحسية، فإنه من باب أولى أن ديننا الإسلامي أيضاً يحرص على إزالة النجاسة المعنوية. فإزالة النجاسة هي نوع من أنواع الطهارة، وهي شرط كما قلنا من شروط صحة الصلاة، وسيأتي أيضاً مزيد إيضاح عند الكلام على شروط الصلاة. قال المؤلف: يشترط لكل متنجس 7 غسلات. واستدلوا بهذا بحديث غسل الأنجاس 7. فأما حديث أبي هريرة إذا ولغ الكلب فهو حديث رواه مسلم وهو حديث صحيح. وأما أثر عمر فقال عنه الشيخ الألباني: لم أجده بهذا اللفظ، وقد أورده ابن مقدامة في المغني بدون عزو. وروى أبو داود عن ابن عمر قال: كانت الصلاة 50 والغسل من الجنابة 7 مرار، وغسل البول من الثوب 7 مرار. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة 5، والغسل من الجنابة 1، وغسل البول من الثوب 1. وهذا أيضا إسناد ضعيف، فهذا الذي يعني وجد له إسناد وهو أيضا ضعيف. والصحيح أن النجاسة لا يشترط، يعني عموم النجاسة لا يشترط في إزالتها عدد معين من الغسلات، بل يشترط إزالة عين النجاسة حتى لو زالت بمرة واحدة فإن ذلك يكفي، إلا في طهارة الكلب، فإن الحديث خاص بالكلب وليس عام. فيجب إذا ولغ الكلب أو في إناء أو ولغ في ثوب أو في طعام، فإنه يجب غسله 7 مرات، وأن تكون أولى الغسلات بالتراب، ماء مع تراب. وكذلك جاء العدد في الاستجمار، إذا استجمر بالحجارة فإنه يعني لا ينقصها عن 3، فلا بد أن تكون 3 أحجار مع الإنقاع. فإذا لم تنقي 3، لم تكفي 3، فإنه يزيد، ويفضل أن تكون على وتر كما تقدم الكلام على هذا. وهذا القول الذي رجحناه هو أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وقد جاء عنه أنه يكاثر بالماء من غير عدد، يعني في إزالة النجاسات. قال وأن يكون إحداها بتراب طهور، يعني أن يكون كما قلنا إحداها، وجاء في بعض الألفاظ أولاهن، وهذا هو الأنسب، يكون التراب في البداية حتى يعني يزول التراب بعد ذلك. قال أو صابون ونحوه، أو صابون ونحوه. فهل النجاسة أو الصابون يحل محل التراب؟ اختلف العلماء في هذا، منهم من يقول أنه يحل محله، ومن الفقهاء من يقول أنه يعني لا يحل محله، وهذا لعله الأقرب، أن النبي صلى الله عليه وسلم خص التراب بذلك ولم يذكر غيره، كان بإمكانه أن يقول يعني تكون أولاها معها ما يطهرها من المطهرات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص التراب، فهذا هو الأقرب والله أعلم. قال في متنجس بكلب، وأن يكون إحداها بتراب أو صابون ونحوه في متنجس، يعني تكون إحداها بتراب، هذا خاص بالكلب. إذن سبع مرات في كل نجاسة، نجاسة الكلب تزيد أن يكون إحداها وهي الأولى على الصحيح، أن يكون معه تراب. في متنجس بكلب، وهنا عبر بكلمة متنجس لكي يشمل الريق والبول والرجيع، يعني ريق الكلب لعابه وكذلك بوله ورجيعه، فنجاسة الكلب في فمه ولعابه وبوله ورجيعه كما دل عليه الحديث. وأما بقية يعني جسم الكلب فالصحيح أنها ليست يعني نجسة، مثلا لو أصابك بيده أو برجله وهذه اليد موضع اليد لم يعني يصيبها بلعابه أو لم تصب مثلا رجيعة أو بولة، فإنها لا يلزم فيها أن يغسلها سبع مرات إحداها بالتراب. في متنجس بكلب أو خنزير، طبعا الكلب هو دليله حديث أبي هريرة اللي ذكرناه، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، رواه مسلم. وأما الخنزير فقاسوه على الكلب، والصحيح أن تطهير نجاسة الخنزير بالسبع أمر حسن ولكن ليس بواجب، لأن الحديث نص على الكلب فقط فلا يعمم على غيره من النجاسات. قال ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا، يعني أنه يضر بقاء طعم النجاسة، إذا غسل مثلا ثوبا على سبيل المثال كان فيه نجاسة أيا كانت هذه النجاسة وبقي طعمه، طعم النجاسة بقي، أو في إناء مثلا وبقي طعم النجاسة في الإناء، فإنه يضر. أما اللون أو الريح أو هما في حالة العجز، يعني أنه طهر قدر الاستطاعة وبقي اللون، امرأة مثلا نزل حيض في ثوبها فطهرته أدت الذي عليه لكن بقي اللون، نقول أنه طاهر ويكفي ذلك. كذلك إذا بقي الريح فإنه بعد يعني تطهيره، بعد الاجتهاد في تطهيره، فإنه لا يضر بقاء الريح ولا بقاء اللون. أما الطعم فإنه يضر، فإذا غسل المحل المتنجس فإن بقي طعم النجاسة فهو ما زال نجسا بلا خلاف كما يعني ذكره النووي وغيره. فالواجب إزالة عين النجاسة وطعمها، ولا يضر بقاء أثر اللون أو الريح أو اللون والريح معا إذا بالغ طبعا في الغسل حتى عجز عن إزالة أحدهما أو كليهما. ويدل على هذا حديث خولة بنت يسار رضي الله عنها قالت للرسول صلى الله عليه وسلم أرأيت إن بقي أثره، أي أثر دم الحيض في الثوب بعد غسله، فقال عليه الصلاة والسلام: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. والحديث رواه أبو داود. نعم.
قال: ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء، ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها.
نعم. قال: ويجزئ في بول غلام، لاحظوا أنه ذكر أنه غلام وليس، فهذا يخرج الجارية البنت، فإنه يجب أن يغسل البدن أو الثوب الذي أصابه بولها ولا يكتفى بالنضح أو بالرش. ويدل عليه يعني حديث علي الذي سيأتي ذكره بعد قليل، فقوله غلام يخرج الجارية. ثم أيضا وضع قيد آخر: لم يأكل طعاما لشهوة. لم يأكل طعاما لشهوة، أي أن أكله من الحليب في الغالب، وإن أكل الطعام أحيانا، يعني ليس الغالب عليه أكل الطعام، الغالب على أكله هو الحليب. قال: ولم يأكل طعاما لشهوة، وهذا قوله لشهوة مؤكد يعني لما سبقه، أي لم يأكل الطعام أو طعام قليل، لأن الذي يأكل أكيد راح يكون طعام يعني قليل، فهذا هو قصده طعام لم يأكل، لأن إذا اشتهى الطعام غير الحليب، طعام الخبز مثلا، الرز غيره، فإنه يأكله يعني يكون غالب عليه. لكن إذا كان في مرحلة صغرى يعتمد على غذائه الكلي أو الأغلبي من الحليب، فهنا يجزئ في غسل بوله نضحه، النضح، والنضح هو غمره بالماء يعني بدون عصر وغسل يعني لرفع الحرج دون فرك مثلا للثوب، إنما تصب عليه ماء ويكتفى بهذا. والدليل على هذا حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره عليه الصلاة والسلام، نقول في حضنه، في حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، متفق عليه. وفي حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. الحديث رواه أحمد صححه الألباني. فهذا الدليل على ما ذكرناه في كيفية غسل بول الغلام الذي لم يأكل الطعام أو كان أكله الطعام قليل وإنما أغلب أكله من الحليب، فإنه يغسل، يكفي فيه الرش. ويعني خفف الشارع في مثل الغلام، قالوا لأن الغلام في الغالب يفرع به ويحمل ويعني يذهب به إلى الرجال، فربما أنه يعني يحصل منه البول، فربما أن هذا يكون فيه مشقة على الناس، فخفف الشارع في كيفية التطهير بالنسبة للغلام طبعا. ثم قال: ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بماء ولو مر كلب أو خنزير مكاثرتهما بالماء. يقصد أنه يجزئ في تطهير الشيء الكبير الذي يصعب حمله، يعني الأشياء، الثوب ممكن أنت تأخذه إلى الماء وتضعه في الطشت الماء، ومثل اليوم عندنا ممكن تضعه في الغسالة، ممكن تضعه في المغسلة، لكن الشيء الكبير الذي لا يمكن أن تضعه، فإنه قال يكاثر بالماء، يعني يصب عليه الماء وهو في مكانه، إذا كان صخر كبير، حوض، أرض، مثل إنسان بال على أرض مثل ما حصل الأعراب اللي بال في المسجد في طائفة من المسجد، وأرض تنجست بمائع ولو، أي يعني نجاسة الكلب كما قلنا لها حكم خاص كما مر قبل قليل، أو خنزير، قال أنها تكاثر بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها. ما الدليل على هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما بال الأعرابي في طائفة المسجد، قال أريقوا عليه ذنوبا من ماء، والحديث متفق عليه. وهذا طبعا إذا كانت النجاسة نفسها، عين النجاسة غير موجودة، يعني ليس لها جرم، إنما أصابته نجاسة وغير موجودة النجاسة، ولكن نزيل ما أصابه. لكن إن وجدت عين النجاسة لا بد من إزالة العين. يعني لو فرضنا أن هناك مثلا رجيع على الصخرة، لا بد من إزالة الرجيع أولا، ثم غسل الأثر الذي بقي بعد إزالة الرجيع. نعم.
قال فلا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار، وتطهر الخمرة بإنائها إن قلبت خلا بنفسها، وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها.
نعم. قال ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة، ولا تطهر النجاسة بالنار. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوب، مثل ما نقول إحنا نسميه سطل من ماء. قالوا والأمر يقتضي الوجوب. قالوا والأمر نعم قالوا والأمر يقتضي الوجوب، هذا هو دليل المذهب. والصحيح أن هذا الكلام يعني غير صحيح، مخالف للدليل. فإن عين النجاسة بأي مزيل زالت، سواء كان بماء، سواء كان بشمس، سواء كان بريح، بأي يعني مزيل، سواء كان بصابون، بأي مزيل للنجاسة، زالت النجاسة، ذهب عينها، فإنه يطهر بذلك. والدليل على هذا الاستجمار. المعلوم أن الاستجمار لا يزيل النجاسة بالكامل، أو قد يبقي أثر بسيط ومع ذلك عفي عنه، ولم يعني يشترط في الاستجمار أن يكون بالماء، بل أجاز بالحجارة. وكذلك أيضا الفقهاء اتفقوا على أن الخمر إذا انقلبت خلا أنها طهرت، يعني جمهور الفقهاء عندهم أن الخمر نجسة، اتفقوا على أنها لو انقلبت إلى خل فإنها تطهر، ما حطينا عليه ماء، تخللت بذاتها. فنقول أنه حقيقة لا يشترط الماء في إزالة النجاسة، بل تصح إزالة النجاسة بأي مزيل، بأي مزيل كان. قال وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها، مثل ما قلنا، وهذا بالإجماع أن الخمر إذا طار يعني تطهرت بنفسها أو انقلبت خلا بنفسها فإنها تطهر بالإجماع، أي ويحل أيضا أكلها بالإجماع إذا تخلل الخمر بنفسه بدون فعل من الإنسان وتحول إلى خل، فإنه يجوز إذا كان بدون فعل من الآدمي. أما إذا تخلل الخمر بفعل آدمي فإنه يطهر، ولكن لا يجوز أكله. فنفرق يعني من حيث جواز الأكل، أنه إذا كان بفعل من غير فعل آدمي فإنه يجوز أكله الخل، بعدما انتقل إلى من خمر إلى خل. أما إذا كان بفعل آدمي فإنه لا يجوز أكله. قال: وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها ليخرج من العهدة بيقين. وهذا صحيح، يعني إذا مثلا النجاسة أصابت جزء من ثوبك وخفي عليك حجم البقعة فإنك تزيد ولا تنقص حتى تحتاط، تعلم أنك أصبت جميع النجاسة. نعم.
قال: فصل: المسكر المائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس، وما دونها في الخلقة كالحية والفأرة والمسكر غير المائع فطاهر.
نعم. ثم ذكر المؤلف فصل في النجاسات، يعني بعد أن بيّن لنا كيفية غسل النجاسات، كيفية إزالة النجاسات، الآن يبين لنا ما هي النجاسات. فبدأ بالمسكر المائع وأيضا الحشيشة، فهذه نجسة واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فقالوا إن الله عز وجل حكم على الخمر بأنه رجس، والرجس هو النجس، وهذا قول الجمهور، جمهور أهل العلم. وذهب بعض العلماء، بعض التابعين، وهو قول أيضا الظاهرية والشوكاني، إلى أن الخمر طاهرة، واستدلوا بما جاء عن أنس، أن أنس رضي الله عنه أن الخمر لما حرمت، تعرفون الخمر في بداية الإسلام كان جائز شربها ثم حرمت، لما حرمت الخمر قام الصحابة فأراقوا الخمر استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأراقوا الخمر في سكك المدينة، فقالوا لو كانت يعني نجسة لبين النبي، يعني قالوا يعني أنها كانت تجري يعني الخمر في سكك المدينة، فلو كانت يعني محرمة لبين النبي، أو لقفة النجسة لبين النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة نجاستها. وأما الآية التي استدلوا بها اللي هي إنما الخمر والميسر، فأجابوا عنها بأن المراد بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية، قالوا بدليل الاتفاق على أن نجاسة الميسر والأنصاب نجاسة معنوية، الكل متفق على أنها يعني لو مسكت بيدك نصب أو ميسر أو أزلام لا تتنجس، ما أحد يقول أنك تتنجس، إنما هي نجاسة معنوية. قالوا فكذلك الخمر حيث أنها قرنت بهذه الأشياء الثلاثة، وهذا القول حقيقة يعني فيه قوة. قال: وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس، يعني ما لا يؤكل من الطير، الطيور التي لا يجوز أكلها شرعا، والبهائم التي لا يجوز أكلها مما هي فوق حجم الهرة خلقة، مثل القرد والأسد والفيل والنمر ونحوها، هذه قالوا أنها نجسة. لماذا؟ قالوا لحديث ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلات من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية: لم ينجسه شيء. ووجه الاستدلال أن مفهوم المخالفة أن الماء لو كان دون القلتين يعني قليل فإنه يحمل النجس ويحمل الخبث، قالوا فدل على أن ولوغ السباع وما كان يعني أكبر من الهرة يؤثر في النجاسة، فهذا هو المذهب. وهناك قول آخر أن هذه الأشياء اللي ذكرت ليست بنجس إلا الكلب، طبعا إلا الكلب فإنه نجس الفم والريق والبول والرجيع. وذلك استدلالاً استدلوا أصحاب القول الثاني قالوا أن الأصل في الأشياء الطهارة ولا يوجد دليل على نجاسة هذه الأشياء. قالوا أما هذا الحديث، حديث اللي هو إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، قالوا أن السباع منها ما هو نجس كالكلب ومنها ما هو طاهر، فما نستطيع أن نحمل الأمر على يعني جميع السباع. قال وما دونهما في الخلقة، يعني ما كان دون الهر في الخلقة كالحية والفار والمسكر غير المائع. لاحظوا المسكر غير المائع يعني الصلب الجامد، قد يكون منه ما يسمى بجوزة الطيب، هي صلبة هي مسكرة. قال وما دونهما في الخلقة كالحية والفار والمسكر عندون الهرة غير، والمسكر طبعا غير المائع. قالوا فطاهر، فإنها يعني طاهرة. وكذلك طبعا ضمنها أيضا الهرة نفسها، يعني من الهرة من حجم الهرة نازل إنه طاهر، يعني الهرة وما دونه في الخلقة حجمه يعني أصغر من الهر طاهر، وهذا في قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. استدلالا بحديث أبي قتادة مرفوعا أن جاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قالوا فدل بلفظه على نفي الكراهة عن سؤر الهر، وبتعليله على نفي الكراهة مما دونها عما يعني يطوف حولنا. فقالوا يعني إذن الهر وما دونه فإنه طاهر استدلالا بهذا الحديث. ثم قال المؤلف نعم
قال وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث.
نعم قال وكل ميتة نجسة، والمقصود طبعا بالميتة يعني ما ذبحت بدون زكاة شرعية، إن كانت يعني من مما يؤكل لحمه، وإن كانت يعني مما لا يؤكل لحمه فالزكاة الشرعية أصلاً ما تعمل فيها، يعني فسواء ماتت بذكاة شرعية أو بغير ذكاة. وكل ميتة نجسة لقوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس. وهذا صحيح أن كل ميتة نجسة، هناك استثناءات، استثناء ميتة الآدمي، وذلك لأن المؤمن لا ينجس، المؤمن حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، والحديث متفق عليه. وكذلك حتى لو كان كافرا يعني الآدمي أيضا هو الكافر، كما جاء في قول الله عز وجل إنما المشركون نجس، فإن المراد النجاسة المعنوية، نجاسة العقيدة، عقيدته فاسدة فهي نجسة، وليس المراد أن من يعني على سبيل المثال أصاب أو صافح كافراً أنه يغسل يده وأنه نجس، لا ليس هذا المراد، بدليل جواز زواج المسلم من الكتابية. معلوم أن الإنسان يتزوج من أهل الكتاب أنه يلامسها كثيراً ويحتك بها كثيراً وهي تطبخ له وغير ذلك، ولم يأتي يعني تحذير للمسلمين الذين يتزوجون مثل الكتابيات أو يخالطون أهل الكتاب بأنهم نجسين مثل النجاسة حسية، وإنما المراد النجاسة المعنوية. إذن ميتة الآدمي بشكل عام تستثنى فهي ليست نجسة، وكذلك أيضا ميتة السمك والجراد، وهذا دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. قال: وأيضا مما يستثنى ما لا نفس له سائلة. نفس أي ما أي ليس له دم سائل، ليس له دم سائل. سائل يعني يجري مثل الإنسان مثل الحيوان، لكن مثلا مثل إيش؟ مثل أضرب عليها أمثلة المؤلف، كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث، الحشرات الذباب ونحوه. فهذه أيضا تستثنى لأنه لا يوجد فيها دم سائل أصلا، ما يوجد دم سائل. وهذا يدل علي يدل على هذه الأشياء حديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. الحديث طبعا رواه البخاري، والحديث جاء في الذباب، وهو يشمل ما كان مثل الذباب، أنه يأخذ حكمه. نعم.
قال: وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة، فبوله وروثه وقيئه ومليه ووديه ومنيه ولبنه طاهر، وما لا يؤكل فنجس إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر.
نعم. قال: وما أكل لحمه، يعني الحيوان الذي يؤكل لحمه، ولم يكن أكثر علفه النجاسة. إذن حيوان الذي يؤكل لحمه مثل بهيمة الأنعام، والشرط الثاني ما يكون أكثر علفها نجاسة، يعني تأكل مثلا الروث، فإذا كان أكثر علفها النجاسة فإنها في هذه الحالة تعتبر جلالة، فإنها تحبس 3 أيام، يعني ما تأكل من الروث، تأكل طعاما طيب ثم بعد ذلك تؤكل. قال: وأما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة. الكلام هنا ليس عن الحيوان، الحيوان طاهر، لكن الكلام بوله روثه قيئه مذيه منيه لبنه طاهر. أما إذا كان أكثر علفه النجاسة أو كان ليس مما يؤكل لحمه فإن هذه الأشياء نجسة. إذن هنا قال: وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة، فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه ولبنه طاهر. وبعض الفقهاء قالوا إن اشتراط، يعني صحيح إن ما أكل لحمه فالبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه ولبنه طاهر، ولكن بدون اشتراط إن أكثر علفه النجاسة، بدون أن يشترط هذا. نعم، نحن في مثل هذه الحالة بعض الفقهاء قالوا يكره، ما قالوا يعني يكره شرب لبنها إلا بعد أن تحبس عن يعني أكل الروث وتطعم الطعام الطيب. وقالوا إن بسبب أن الاستحالة مؤثرة، يعني الآن مثلا لو أكلت مثلا الروث فأخرجت لي لبن حليب، فإن هنا استحال، يعني لو قلنا أن أغلب طعام الروث استحال إلى تغير من جنس إلى جنس آخر، هي لم تخرج لي روث، هي أخرجت لبن. فهذا هو يعني رأي بعض العلماء، ولا شك أن الأحوط والأفضل أنها تحبس. وأما ما لا يؤكل لحمه، فطبعا الدليل على هذه الأشياء حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: نصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. وكذلك الحديث رواه مسلم، وحديث العرانيين أيضا أنه قال: انطلقوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها وألبانها. فهذا دليل على أن روث وبول ما يؤكل لحمه أنه طاهر. وأما الدليل على طهارة المني ومذي مأكول اللحم فهو أن بول الآدمي، معلوم أن بول الآدمي نجس ومنيه طاهر، فالبول أشد من المني والمذي، البول أشد لأن الإنسان بوله نجس ولكن منيه طاهر. فإذا ثبت أن بول مأكول اللحم طاهر فمنيه ومذيه من باب أولى، يعني قياسا على الإنسان. إذا كان الإنسان الذي بوله نجس منيه طاهر، فبهيمة الأنعام إذا كان بولها طاهر فمن باب أولى أن يكون منيها ومذيها طاهر. قال: وما لا يؤكل فنجس، أي ما ذكر من البول، يعني اللي هو البول والروث والمني والمذي ما ذكره، واللبن وغيره إذا كان مما لا يؤكل لحمه. فإن هذه الأشياء تكون نجسة سواء كان حيوانا أو إنسانا، سواء كان حيوانا أو إنسانا، لقوله عليه الصلاة والسلام في الذي يعذب في قبره: إنه كان لا يتنزه من بوله، اتفق عليه. وكذلك الغائط من باب أولى. وأيضا قوله لعلي في المذي: اغسل ذكرك. ثم استثنى من الفقرة الأخيرة ما لا يؤكل نجس، يعني بوله وبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه ولبنه، استثنى من ذلك مني الآدمي ولبنه فطاهر. احنا قلنا الآدمي مثل ما يجوز أكل اللحمه، فهو مثل الحيوانات الأخرى التي ما يجوز أكل لحمها، فبالتالي هذه الأشياء اللي تخرج منها من كما قلنا بول وروث ومني وقي ومذي هذه ولبن نجسة، إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر. والدليل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك مني النبي صلى الله عليه وسلم من ثوبه ثم يذهب فيصلي، يعني ما تضع بالماء، إنما مجرد فرك. معلوم أن الفرك لابد أن يبقي أثر، فتقول: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به في الثوب نفسه. والحديث متفق عليه. قال الشيخ الألباني عفوا: الحديث فقط مسلم رواه مسلم. لكن طبعا يستحب غسل رطبه وفرك يابسه كما يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا عرق الآدمي وريقه، عرق الآدمي وريقه فإنه طاهر كاللبنه، لأنه من جسم طاهر. وكذلك أيضا كل حيوان طاهر في الحياة كالحمار والبغل والسباع فإن ريقها وعرقها وشعرها ومخاطها طاهر، بخلاف بولها وغائطها فإنهما نجسان. نعم.
قال: والقيح والدم والصديد نجس، ولكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض، إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض.
نعم. نعم. قال: والقيح والصديد نجس. الصديد هو الماء الرقيق المختلط بالدم عن فساد قبل أن يصير قيحا، يعني قبل أن يتحول إلى قيح. والقيح هو سائل لزج أصفر الذي يخرج من الجرح ونحوه أيضا لفساد فيه. وبالنسبة للقيح والصديد فإنه لا يوجد دليل على نجاسة القيح والصديد. وأما بالنسبة للدم فالدم ينقسم إلى قسمين رئيسيين: دم الإنسان ودم الحيوان. فنريد أن نفصل فيها فدم الإنسان هناك ده أولاً نقسمها أيضاً إلى تقريباً أربعة أقسام، عفواً نعم إلى تقريباً أربعة أقسام، إلى دم الإنسان نعم نقسمه إلى قسمين، الأول الحيض والنفاس، هذا بالإجماع أنه نجس، أجمع العلماء على نجاسة دم الحيض والنفاس الذي يخرج من المرأة. القسم الثاني من دم الإنسان أو النوع الثاني من دم الإنسان بقية الدماء كلها التي تخرج من الآدمي، فجمهور أهل العلم كما ذهب إليه الحنابلة يرون نجاستها، وذهب بعض العلماء إلى أنها طاهرة، أي إلى أن ما عدا الحيض والنفاس طاهر، واستدلوا بأدلة، حديث جابر في غزوة ذات الرقاع، طبعا الجمهور يستدلون بأدلة نجاسة دم الحيض والنفاس على بقية الدماء. نأتي إلى أدلة القول الثاني الذين خالفوا الجمهور وقالوا بطهارة الدم ما عدا دم الإنسان ما عدا الحيض والنفاس، استدلوا بحديث جابر في غزوة ذات الرقاع عندما أصيب الأنصاري بسهم وهو يصلي فأكمل صلاته ولم يعني ينكر عليه، كان بحضور النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه ولم يقل له يعني أنه يعيد الصلاة، والحديث رواه أبو داود وغيره وحسنه الألباني، وكذلك استدلوا بما جاء عن عمر بن الخطاب أنه صلى وجرحه يثعب دما، أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن وهو يصلي استمر في صلاته أكملها والدم يسيل منه، فهذا يدل لو كان نجسا لتوقف عمر عن إكمال صلاته. وقال الحسن البصري ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، حديث رواه البخاري معلقا ورواه ابن أبي شيبة موصولا صححه ابن حجر والألباني. إذن هذا هو دم الإنسان. ننتقل إلى حكم دم الحيوان وهو الذي قلنا أنه ينقسم إلى ستة. الحيوان أولا النوع الأول الدم المسفوح، هذا نجس بالإجماع، الدم المسفوح نجس بالإجماع. اثنين بالنسبة لدم السمك وما لا نفس له سائلة فهذا أيضا طاهر عند الجمهور العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان، فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان الكبد والطحال. النوع الثالث أجمع أن الكبد والطحال من الحيوان الطاهر طاهران بالإجماع، في حديث أيضا أحلت لنا ميتتان ودمان. قال فأما الدمان فالكبد والطحال. رابعا اتفق الفقهاء على أيضا طهارة القلب والدم الباقي في العروق من الحيوان المأكول بعد الذبح، اتفق الفقهاء على طهارة دم القلب، قلب الحيوان المذكى زكاة شرعية، والدم اللي باقي في العروق لما يذبح ويصلخ راح يبقى دم في اللحم، هذا اتفقوا على طهارته. خامسا دم الحيوان المأكول اللحم كما قلنا الجمهور على أنه نجس، القول الثاني أنه طاهر دم الحيوان المأكول اللحم، هناك قول آخر أنه طاهر، واستدلوا بحديث عبد الله بن مسعود أن رجلا من كفار قريش وضع فرث ناقة ودمها وسلاها على ظهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الشريف، وهو ساجد يصلي صلى الله عليه وسلم. فثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى جاءت فاطمة فألقته عنه، فلما قضى من الصلاة دعا عليهم عليه الصلاة والسلام، حديث متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكمل صلاته، مع كون أن من المعلوم إذا وضع شيء من الدم أنه سيبقى له أثر في الملابس. وكذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه نحر جزورا فأصابه من فرثها ودمها فصلى ولم يغسله، والأثر رواه ابن المنذر وعبد الرزاق وهو أثر صحيح. سادسا، النوع السادس، حكم دم الحيوان غير مأكول اللحم، أيضا كما قلنا الجمهور يرون أنه نجس. هناك قول آخر يرى طهارته. لماذا؟ لأن الأصل في الأشياء، اعتمادا على هذا الأصل، الأصل في الأشياء الطهارة. قال ولا يوجد دليل على يعني الحكم عليها بالنجاسة. وقد تقدم حنا قلنا أن النجاسات لابد يوجد دليل شرعي يبين لنا أنها نجسة. ما يجوز لنا أن نحكم على شيء أنه نجس إلا إذا دل دليل عليه. نعم. قال لكن يعفى في الصلاة نعم قال لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض. نعم، يعفى عن يسير الدم في قول أكثر أهل العلم، وروي عن ابن عباس وعن أبي هريرة هذا الأمر، أنه أن اليسير يرخص فيه يعني. وجاء أيضا في قول عائشة رضي الله عنها أنها قالت يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض ثم ترى فيه قطرة من تقصعه بريقها، وفي رواية تبله بريقها ثم تقصعه بظفرها. الأثر رواه أبو داود وصححه الألباني. وهذا يدل على أن العفو على العفو عفوا، لأن الريق لا يطهره، من المعلوم أن الريق لا يطهر الدم، ولكن ربما يخفف شيء. وهذه الأمور لم تكن تخفى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر، يعني إذا كان الثوب الواحد في هنا مثلا يسير وفي هنا يسير في ثوب واحد، مثلا لو فرضنا أن إنسان يلبس ثوبين رداء وإزار مثلا، فكان في الرداء يعني نحسب القلة والكثرة في كل رداء لوحده، في كل ثوب لوحده، فمثلا الرداء يوجد نقطة هنا ويوجد نقطة هنا ويوجد، فإذا رأينا أن مجموع النقط الموجودة تشكل كمية كبيرة فإنه يعتبر كثير لا يعفى عنه. لكن ما نحسب لو كان أيضا يوجد هنا يسير بالنسبة للثوب اللي هو الرداء، لكن الإزار الذي يلبس أسفل البدن فيه أيضا يسير، لكن إذا جمعناهم يعتبر كثير، وإذا فرقناهم قليل، نحن نعتمد كل ثوب لوحده. هذا قوله بسيسير ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر، وقد يلبس الإنسان أكثر من ثوب أيضا في الشتاء، قد يلبس الفنيلة مثلا ثم يلبس الثوب فوقها، فكل يحسب على حدة. قال وطين شارع ظنت نجاسته أيضا طاهر، يعني الطين الذي ينتج من الأمطار لما تنزل على التراب تكون الأرض طينية، فهذا طاهر لأن هذا هو الأصل كما قلنا في الأشياء الطهارة. وكذلك كان الصحابة والتابعين يخوضون يعني المطر في الطرقات، ولا يعني يعرف عنهم أنهم كانوا يغسلون أرجلهم. قال عرق وريق من طاهر طاهر، نعم يعني كل العرق عفوا وعرق وليس عرق، عرق وريق من طاهر طاهر، يعني كل الإنسان طاهر، كل حيوان طاهر في الحياة فإن ريقه وعقه طاهر. يعني مثلا الحمار الناس طاهر في الحياة، الناس تركبه، يمكن يعني في يصيبه من عرق الحمار فإن هذا لا ليس بنجس، أو يصيبه من ريق الحمار، هذا أكيد من المعلوم أنه يبتلى به. الناس اللي يستخدمون يستعملون الحمير أو الخيل أو الإبل أو حتى يعني راعي الغنم أيضا قد يصيب شيء، اللي مثلا هو اللي يقوم بشؤونها، هو اللي يدبر شؤونها، هو اللي يحلبها مثلا، هو اللي يعالجها، هو اللي الراعي لها، أكيد أنه يصيبه من هذه الأشياء. فطالما أن هذه الحيوانات طاهرة فإن ريقها وأيضا عرقها طاهر. ومما يدل على طبعا، وهذا يشمل الإنسان، هذه العبارة وعرق وريق من طاهر طاهر يشمل أيضا الإنسان. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتخع أحدكم فلينتخع عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه ببعض. فلو كانت نجسة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمسحها في ثوبه وهو في الصلاة، ولا حتى قال يعني ضعوها تحت قدمك، معلوم أنه يعني في الغالب نكون في المسجد. قال: ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة. قريتها ولا أقرأ؟
قال: ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر ولا يكره حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه.
نعم، قال: ولو أكل هر ونحوه، يعني حجمه أقل من مساوي للهر أو أقل، أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر. لماذا؟ قالوا: لعموم البلوى ومشقة التحرز، يعني إذا طفل مثلا أخذ نجاسة ثم شرب من مائع فينظر في هذا المائع، إذا كان هذا المائع تغير لو أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة فهنا ينجس، لكن غالبا أنها ما تؤثر، غالبا أنها لا تؤثر، إن أثرت فنعم أكيد هذا بالاتفاق، إن إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة كما تقدم في باب المياه إنه ينجس، لكن إن لم يتأثر فإن هذا يعفى من مما تعم به البلوى، لأن ما تقدر تتحكم بالطفل وما تقدر تتحكم أيضا بالقط ونحوه من مثل الفأر مثلا، ما تقدر تتحكم فيهم، خاصة يعني في من يعيشون في بيوت الشعبية والقديمة. قال: ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه. نعم، لا يكره سؤر يعني فضلة ما تبقى، يعني لو أن مثلا حيوان طاهر، لو فرضنا أن يوجد قدح من الماء فجاءت مثلا شاة وشربت منها فإن سؤرها طاهر كما قلنا، إن ريقها طاهر، يجوز الإنسان أن يشربها، يعني ليست بنجسة، لا تتنجس بذلك، جاءت قطوة شربت أيضا فإن الأصل أنها طاهرة، إلا إذا وجدنا أحد أوصافها الثلاثة كما قلنا تغير بنجاسة، تغير بنجاسة وليس تغير بطاهر، تغير بنجاسة فإنه لا يجوز في هذه الحالة إذا تغير بطاهر. نعم، لعلنا نقف عند هذا الحد. هذا والله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بالنسبة للطفل الذي يصب على يطهر بصب الماء،
نعم،
ما هو يعني ضابط الطفل الولد الذكر تقريبا من عمر 6 شهور يبدأ ولا يزال هو ما بين الحليب والأكل إلى سنتين؟
نعم،
قد يزيد،
هو مثل ما
لا شك فينا، مثلا اذا كان ياكل 6 وجبات او 7 وجبات الاكثر فيها حليب في البدايه انتقل ما عادي يعني.
هو هذا والله يحفظك، إذا كان أغلب حليب فإنه يعامل هذه المعاملة، يكتفى بالرش النضح الماء بدون فرك وبدون غسل وبدون. أما إذا صار لا، صارت الأغلبية للطعام مثل ما قلت يعني، فعلا الطفل يتدرج ويبدأون يدربونه شيئا فشيئا. فإذا كان أغلب طعامه صار من الطعام، من الخبز، من الرز، من هذه الأطعمة، وصار يقل عنده جانب الحليب، فإنه في هذه الحالة يعامل معاملة الإنسان، لا بد من الغسل.
بالنسبة للحليب، إذا كان هذا الحليب أصلا من بداية حليب صناعي ليس
حليب، أنه يأخذ نفس الحكم،
نعم،
سواء كان حليب إنسان أو حليب حيوان، يبدو أنه ما يختلف. نعم شخص
هنا قال ويجزي في البول الغلام لم يأكل طعام الأشياء ونضحه وهو غمره بالماء.
نعم
الغمر غير النضح.
نعم أنك تضع عليه الماء، هذا المقصود يعني، يعني تصب الماء عليه صب، لكن ما تفركه، ما يلزم أنك تفركه وما يلزم أنك تغسله، مجرد أنك تصب الماء على الموضع، تصب الماء عليه يكفي هذا. لا لا، يكون صب الماء. نعم ويكفي هذا.
طيب شيخ، أحد الأخوة يسأل يقول استيقظ في مكان وما عنده يعني ملابس غير اللي عليه، كان محتلم.
كان
محتلم. وجد على نفسه ما عنده ملابس غير اللي عليه، يقول غسلتهم وصليت. بس يقول هل
مثل ما مر معنا، مثل ما مر معنا أن مني الإنسان طاهر كما دل حديث عائشة، بالتالي يعني إذا هو غسله فهذا شيء طيب، يغسله ويكتفي يعني، بس الموضع مو لازم الملابس كلها، الموضع اللي أصابه المني فهذا جيد أنه يكتفي بغسله، هذا جيد طبعا مع الغسل، أنه يغسل نفسه طبعا هذا لابد من الغسل. نعم نعم
النمر والفيل.
نعم نعم هو ذو ناب، له ناب، الفيل له ناب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع. نعم شيخ،
فمسكر الضائع وكل الحشيشة، ما المقصود بالحشيشة؟
نعم الحشيش معروف المخدرات، نعم حشيشة، هم يسمونها في السابق حشيشة، اليوم احنا نسميها مخدرات، وهي يمكن اصل للمخدرات الموجودة اليوم، وهي الغالب منها ما هي مائعة، ما هي سائلة يعني. نعم احنا ذكرنا قول الجمهور انه نجس، وهناك قول اخر وقلنا انه قول قوي صراحة، والله اعلم يعني.
قياسا على الخمر.
نعم طبعا قياسا على الخمر.
لا دليل عليها.
نعم
لا نجس الا
نعم صحيح نعم، كما قلت ان القول بعدم النجاسه قول قوي صراحه، ذكرت الادله هذه ادلتهم في هذا. نعم
لما ذكرتم هنا النجاسه قد تطهر باي طاهر اي مطهر،
نعم
وجهتم ذلك، لو أصاب الإنسان شيء من النجاسة وطهرك بحصى أو منديل أو
إذا زالت عين النجاسة
أزال عين.
نعم هو هذا هو الضابط، أن تزول عين النجاسة بأي طريقة، يعني لو أن إنسانا في الصحراء جاء في بقعة وبال فيها، بعد ساعتين جاءت الشمس أصبح كأن لم يكن،
لو أصاب بدنه.
نعم أصاب بدنه وضعه فعلا ذهبت عينه، ذهبت نعم. قلنا إذا ذهبت، إن كان عاد له أثر، إذا لا يزال له أثر فمثل ما ذكرنا، إذا أما الطعم فلا يعني بالاتفاق إن إذا بقي الطعم فإنه يعتبر نجس، لكن إذا اجتهد في غسله بقيت رائحة أو بقي لون فهذا لا يضر، هذا ذكرناه
والصديد.
نعم لأن ما له قسم، هو قسم واحد. وقلت إنه ما في دليل عليه، الأصل في الأشياء الطهارة. نعم من باب أولى أيضا، من باب أولى القيح والصديد. ومثل ما ذكرنا يعني أيضا القاعدة أن الأصل في الأشياء للطهارة، ونحن حينما نقول أن بهذه الأشياء أنها مثلا أنها ليست نجسة، فهناك فرق بين النجس والقذر. يعني قد نستقذرها نحن، يعني حتى المخاط ليخرج من الأنف الإنسان يستقذرها الإنسان، لا يلزم أنك تغسله بالماء وليس نجس، لكن الإنسان قد يستقذر أشياء. يعني حتى الآن بعض الماء اللي تسقط فيه الذباب ثم لابد أنك تغمسها، بعضهم يقول لا أنا ما عدني شارب بكت الماء كله، استقدره من حق، هو حر يعني ما نلزمه لازم أنك تشرب. فالإنسان الاستقذار غير والنجاسة غير، بس هذا على أساس التوضيح، لأن بعضهم يقول كيف يعني مثل هذا ما تحكمون عليه بالنجاسة وكذا. إحنا نقول ما قلنا أنها يعني أنها أن الإنسان ما يستقذرها، قد يستقذرها. نعم شيخ محمد.
قلنا أن الدم غير نجس، قول الله يعني الدم لو أصاب كثير من الدم ثياب الإنسان وصلنا
كيف؟
الإنسان إذا مال إلى قول أن الدم غير نجس.
نعم.
دم الإنسان لو أصاب كثير من الدم وصلنا بذلك.
يعني على هذا القول لا إشكال عليه. نعم على القول الثاني أن إنه طاهر لا إشكال. نعم.
جلالة.
نعم.
هو استحال.
نعم.
لا بأس
بشربها. نعم نعم.
شفنا على هذا حتى ذلك الله البول عند الشجرة المثمرة ما استحال أصلاً البول، يعني أقصد استحال البول بالنبات
نفسه. وما أدراك يمكنه يقع على البول حالا، يعني ياخذ مده على بال ما يستحي
يغسل. لا انا اقصد يعني نعم. احدهم بال عند شجره على هذا القول، بال عند شجره هي غير بعد سنه بال عندهم
ما اذا ما هي مثمره حاليا او ما يجلس الناس، ليست ظل الناس يقعدون تحتها، ففي الحاله هذه نقول لا بس. اما اذا كانت ظلهم او انها مثمره فهنا لا يجلس، حتى لو كانت انها راح بعد ساعتين ولا ثلاث ساعات. طيب الساعتين هذه ممكن يستفيدون منها ناس او ممكن تقع بعض الثمار عليه. نعم شيخ
ذكرت ان
شيخ خالد نسيناك معنا.
من الشيخ يفرق بين اذا كان سائل واذا كان جاف؟
نعم في طريقه كيفيه غسله.
نعم كان جاف
نعم
اذا كان سائل يغسل.
نعم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ
المسك
الماء نجس. نعم
بعدين
ذكر صحيح.
ليش التفريق؟
هم
والمسك الماء ما
يدخل
فيه الخمر، بس المسك غير الماء
والله ما هو ظاهر لي حقيقة تفريق هذا، ما هو ظاهر لي. يعني هل هو لكونه يعني غير سائل ما دخلوه بالخمر لكونه، مع أنهم دخلوا الحشيش والحشيشة أيضا جامدة. إيه صحيح. ما يعني حقيقة أنا ما وجدت يعني لهم دليل في هذا خلال بحثي، ما وجدت تفريق، ما ظهر لي هذا التفريق بين
شيخ الماء مش على قاعدة الخمر كذا المسك غير الماء الأصل فيها الطهارة.
ممكن المسك غير الماء قال إنه يعني إنه لا يدخل بالسائل، لكن أيضا الإشكال موجود يعني حقيقة إشكال موجود. نعم شيخ
صحيح. استدلتم في إزالة نجاسة في غير الماء إزالة عين.
نعم
قلتم استدلال في الاستجمام.
صحيح.
ما يمكن يقول ان احنا نستدل بالاستجمار بان النجاسه لا تزال الا بالماء بدليل ان النجاسه بالاستجمار لا تزال الا محل العاده فقط. محل العاده ما يمكن انه يزال بالاستجمار. ما يكون دليل للقول الاول. لا يمكن يزال الا بالماء.
لا بالعكس يعني طالما انكم قبلتوه هنا في 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 يعني وهو لم يتجاوز، يعني قبلتوه في في جزء من يعني وقلتم لا يلزم الماء فكذلك غيره. أضف الثاني الدليل الآخر اللي هو يعني الاستحالة، كونهم قالوا بطهارة الخمر إذا تحول إلى خل، فبدون ماء بدون شيء تحول إلى خل، فأيضا انتقض عليهم هذا الشيء. أضف إلى يعني أيضا من الأدلة أن رفع الحدث جاء توضيحه، وأنه يكون بالماء، فإن لم يجد الماء فالبدل التراب. أما بالنسبة للنجاسة فلم يحصرها في الماء، صح نعم وردت الماء ووردت أيضا في 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 غيرها، فما ما حصرها في 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 الماء، وما قال أن النجاسة لا تزول إلا بالماء يعس رفع الحدث. فهذا يدل على أن النجاسة إذن حتى لو زالت بدون نية، يعني مثلا إنسان مثل ما قلنا يعني وضع ثوبة شر وكان فيه نجاسة، فالشمس مثلا والهواء والريح أزال النجاسة، فإنه يزول، ما يفترط لها يعني نية إزالة النجاسة.
طيب إذا قلنا أنه يزال بغير الماء، هل يمكن أن نقول أنه يمكن الاستنجاء وإذا تجاوز محل العادة؟ هل يصح الاستنجاء؟
هو ليش قالوا أنه إذا تجاوز محل العادة؟ إن إذا تجاوز محل العادة فإنه يصعب أن يزول بالاستجمار.
لو زال.
أنا أعرف يقولون أنه يصعب، هذا قوله، أنه يصعب التحكم عليه من خلال، وأن الاستجمار جاء على ما يقولون في موضع العادة، ورد في هذا الموضع فقط، ما غيره إذا يعني توسع النجاسة المساحة فما يكفيها يعني حجر. هذه وجهة نظر. نعم شكرا.
السمك مما لا نفس له صاحب، في حديث السمك واضح
صحيح،
شيخنا هناك بعض الاسماك وهي قليله لكن لو قدشت او كذا تخرج دم كذا من الانسان،
سبحان
الله، مثل التونه او معروفه يعني تضرب تخرج على القارب يعني كانها انسان
سبحان الله. والله هو مثل ما قلت يعني كونه وجد نص بالسمك بشكل عام، لذلك احنا قلنا السمك وما لا نفس له سائل، صحيح ان بعض السمك الصغير ما له نفس، بس يمكن على قولتك فعلا يعني الاحجام الكبيره هذه حوت وغيره يعني اتوقع انها فعلا مثل ما ذكرت، لكن عموم الحديث يشملها الا لنا ميتتان الحوت والجراد فيدخل داخل الحوت.
نعم شيخنا صادق جارية
كيفية إزالته؟ نعم إزالته
بس بول الغلام؟
لا يختلف، يعني رخص في بول الغلام بالاكتفاء برش الماء عليه، أما بالنسبة لجارية زوال النجاسة بالماء طبعا يفرق بالماء. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله يحفظكم.